أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام بالنسبة لي ما لو استأجره لخياطة الثوب قميصا فخاطه قباء، يعني كانت دعوة المالك أن يخيطه قميصا ودعوة الأجير أن يخيطه قباء في ألبح، فقلنا بأن القول كما أفاد الماتن هو قول المالك مع يمينه لا قول الأجير مع يمينه، ولا أنه يكون من قبيل المتداعيين، إنما هو من قبيل المدعي والمنكر، والمدعي إنما هو الأجير، والمنكر إنما هو المستأجر في المال. ينكر ما يدعيه الأجير من استحقاق أجر المسمات بمجرد صب منفعة عمله اللي هي الخياطة في الثوب وقت اللي أخرجه على صفة على مخيطية القباء في القبائية. هذا حاصل الذي تقدم معنا. وبعد ذلك قلنا هنا جملة أحكام لابد من الوقوف عليه. من جملة تلك الأحكام أن أرش النقصان، لأن هذا الثوب كما اتضح لنا مما سبق أن هذا الثوب في الغالب أنه بعد أن تهيأ بهيئة القباء لا يتهيأ بهيئة القميص، فأرش النقصان الذي طرأ على هذا الثوب، يعني هذا كله بعد ما يحلف المستأجر بالتماس من الأجير المدعي في البيع، فبعد أن صوره وصاغه بصيغة القباء في البيع غير قابل لأن يصاغ بصيغة القميص، وإذا نقصان حينئذ يرد على الثوب يضمنه هنا بلا أي إشكال، يعني أرش النقصان يضمنه. هذا أولا. ثانيا قلنا بأنه لا يجب على الأجير حينئذ، لا يجب على الأجير بمقتضى قاعدة السلطنة أن يرضى بعوض الخيوط، بل له بمقتضى سلطنته على تلك الخيوط التي هي على ملكه له المطالبة بنفس تلك الخيوط سواء خرجت عن المالية أو لم تخرج طالما أنها هي على ملك الأجير في البيع. وبالمقابل أيضا المستأجر ليس ملزما بأن يرضى بعوض حينئذ الثوب الذي صيغ بصيغة القباء في البيع. ووصلنا إلى أنه هل للأجير أن ينقض حينئذ الخيوط من الثوب وينزع تلك الخيوط من الثوب أو ليس له ذلك؟ قلنا حينئذ بمقتضى قاعدة السلطنة، يعني كأمر أولي حينئذ له ذلك، إلا أن هنا مسألتين لابد من الإشارة إليهما، أن هذا النقض والانتزاع طارة يستلزم تعيب العين، فما هو الحكم؟ وثانيا أن هذا فيه نحو تصرف في مال المستأجر اللي هو الثوب، أيضا ما هو الحكم في البيع؟ أما بالنسبة لقضية تعيب فأيضا يضمنها بلا أي إشكال مثلا في البيع، وهذا عطفا على ما تقدم. ليش؟ لأن هذا التعيب الذي لحق الثوب غير ذاك التعيب السابق، غير أرش النقصان الذي يضمنه نتيجة أنه أخرج هذا الثوب على صفة القبائية في البيت بحيث لا يكون قابلا بعد ذلك لأن يكون قميصا، واضح؟ هذيك تعيب خاص ونقصان خاص في البيت يضمنه بأرشه، هنا لا، هذا التعيب الحاصل من نزع تلك الخيوط من الثوب، إذا حصل تعيب غير حينئذ ذلك النقصان الذي ورد على الثوب بخياطته قباء بدل الثوب، فهنا أيضا يضمنه. ليش؟ لأن هذا التعيب حصل بفعله في البيع ونتيجة نقضه حينئذ للخيوط وانتزاعه لملكه ولحقه الثابت بالنسبة للثوب. أما القضية الثانية وهو أنه لو استلزم نقض حينئذ هذه الخيوط للتصرف بالثوب في البعين، هلا حكس الحكيم كلام، مش أنه لا يرجع لي محصل، يعني لم يكن له ضرورة في هذا المجال في البعين. محصل الكلام الذي نريد أن نشير له، تارة يكون المالك صاحب الثوب راضيا وأخرى لا يكون راضيا. هذا التمييز، لأننا نقد هذه الخيوط يكون تصرف في الثوب وليس تصرفا في الثوب مع الخيوط في البيت، لأن الثوب مع الخيوط هي على ملك الجامع فيما بين الأجير والمستأجر. هذا لا يرجع لمحصر، أنه على كل حال وقت العبد ينزع هذه الخيوط هو يتصرف بهذا الثوب الذي هو على ملك المستأجر في البيت. فبالتالي حينئذ هذا اللون من التصرف إن أذن به الأجير المستأجر المالك بها ونعمة، إن لم يأذن به المالك المستأجر فحينئذ لا بد هو أن نقف عند حال، يعني لا يجوز له ابتداء ذلك. واضح؟ إذا بيطيب خاطره المستأجر نزع تلك الخيوط وسلمها للأجير في البين بها ونعمة، إن لم يرضى فبده يرفع أمره للحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي حينئذ يلزمه بذلك، وإلا جاء حينئذ بطرف من قبله بشخص لحد. يعني هذا أشبه ما يكون، إذا بدنا نصور أشبه ما يكون بالشركة القائمة حينئذ فيما بين اثنين، وأحد الشركين طالب حينئذ فض هذه الشركة في البين والاقتسام، والآخر حينئذ رفض ذلك، وكان في بقائه على تلك الشركة نحو إضرار حينئذ بالنسبة له، ما هو الموقف؟ الجواب هو أنه حينئذ الحاكم هو الذي يجبره ويقره ويلزمه حينئذ بفض هذه الشركة وبالاقتصام الذي يكون حينئذ بأمر من الحاكم في البعين. وما فيش حاكم عدول المؤمنين إن لم يكن الفصاق الثقات إن لم يكن، يعني بالتالي حينئذ بطريقة ما حينئذ يتم علاجها ابتداء حينئذ ليس له ذلك التصرف، يعني بحجة وبذريعة أنه ينقض تلك الخيوط التي هي على ملكه يتصرف في مال الغير من دون إذنه ومن دون رضا، هذا ابتداء حينئذ لا يجوز له ذلك في البعين. هلأ يحاول هنا استعمال قاعدة الضرر لتكون حاكمة على قاعدة السلطنة في البين، نقاط لضرر القواعد الثانوية في البين وتكون حاكم على القواعد الأولية من قبيل قاعدة حينئذ السلطنة، يعني سلطنة الأجير على الخيوط المانع من استيفاء وتصرف المستأجر بالنسبة لتلك العين أعني الثوب. هذا حينئذ فيه نحو إضرار بالنسبة لي، يعني لو أعمل هذه القاعدة فيه إضرار بالنسبة للمستأجر المالك لذلك الثوب، ويكون قاعدة لا ضرر. هذا الكلام لا يتأتى في البين، ليش؟ لأنه إذا بنرجع لحق الكلام أنه سوف يكون تضرر من الطرفين إذا أبقينا العين على ما هي عليه، يعني ما فضينا هذا النحو من الشركة بينهما، أبقينا الخيوط حينئذ موجودة وعالقة بالثوب. لا هذيك فيه يتصرف بالثوب لأنه تصرف بالخيوط، ولا هذا فيه تصرف حينئذ بالخيوط بنزع تلك الخيوط لأنه تصرف حينئذ بالثوب، وكل منهما لا يرضي. الأمر لا يبقى حينئذ عالقا بهذا الكيفية، منعه حينئذ من نقض تلك الخيوط نحو إضرار بالنسبة له في البين عملا بمبدأ السلطنة بالنسبة للمالك، ومنع المالك من التصرف بالثوب لأنه تصرف بتلك الخيوط نحو إضرار أيضا بالنسبة للمالك في البين، فكل منهما يكون فيه حينئذ نحو إضرارين ويكون قبيل تعارض الضررين، إما لا تجري قاعدة لا ضرر أو أنه يصار إلى الأخذ بالضرر الأخف، لأنه هذا في مقام الترجيح في البين. هذا حاصل ما يرتبط في هذا الجانب والشق، مش بحاجة إلى مزيد بيان في البين. بقي لدينا من هذه المسألة أنه لو كانت دعوة أنه استأجره لخياطته قباء بحسب دعوة الأجير أو لخياطته قميصا بحسب دعوة المالك، لو كان ذلك قبل العمل قبل ما يبلش بالعمل، أنت شو قلت لي؟ قلت لك خيطه قميصا، قال له لا أنت قلت لك خيطه قباء في البيت، واختلف المالك حينئذ والمستأجر حينئذ في البيع. قال الماتن قدس سره أنه يكون المال من قبيل التداعي في البيع. ليش؟ لأنه المالك يدعي بأن الإجارة تعلقت بخياطة هذا الثوب قميص، والأصل عدم حينئذ ذلك، هذا أمر حادث مسبوق بالعدم في البيع. الأصل حينئذ عدم ذلك الأمر الحادث، وهذا ما ينكره الأجير في البيع. وبالمقابل أيضا نفس الكلام، الأجير حينئذ يدعي بأنه لا الإجارة تعلقت بخياطته قباء، والمستأجر المالك حينئذ ينكر ذلك، وهذا أمر حادث حينئذ مسبوق بالعدم، والأصل عدمه في البيع، وهذا ما ينكره المستأجر. فيكون هنالك خصومتان، في الخصومة الأولى المالك يدعي أن الإجارة تعلقت بخياطته قميصا في البيع، وهذا ما ينكره الأجير، وفي الثانية الأجير يدعي بأن الإجارة تعلقت بخياطته قباء، وهذا ما ينكره المالك، فيكون مر قبيل التداعي فيتحالفان في البقاء. إذا اللي ذكروا الماتن قدس سره، أشكل عليه السيد الحكيم قدس سره بأن المورد له ليس من قبيل التداعي، بل هو من قبيل المدعي والمنكر. بس التفتوا، ليس المدعي هنا الأجير، وإنما المدعي هو المالك المستأجر في البيع، وأما الأجير فيكون منكرا. ليه؟ لأن المالك يدعي على الأجير استحقاق خياطة هذا الثوب قميصا، وهذا ما ينكره الأجير في البيع. واضح. وأما دعوى الأجير، التفتوا، وأما دعوى الأجير استحقاق الأجر المسمات في البيع، فهيدي حينئذ هذا أمر مما لا خلاف فيه بأصل الاستحقاق، يعني ما ملكه بالعقد. وأما الاستحقاق الفعلي لا معناش استحقاق فعلي، لأن الاستحقاق الفعلي فرع أن يصب منفعة عمله في مال المالك المستأجر، يعني أن يأتي بفعل وعمل الخياطة ويصبه في الثوب. وهذا أول كلام. ليش؟ لأنه بعضه إلى الآن لم يشرع بشيء، لا المالك حينئذ أنقض الأجر المسمات للأجير، ولا الأجير قد صب منفعة عمله ولو عمل خياطة الثوب قباء في مال المستأجر في البين. فبالتالي حينئذ هذه الإجارة يعني بهذه الكيفية سوف لا يكون هنالك استحقاق، يعني شيء يدعيه الأجير على المستأجر، بخلاف المستأجر فإنه يدعي على الأجير استحقاق أن يصب منفعة عمل المخيطية على صفة القميص بالنسبة لهذا الثوب في البين. فلذا يقول السيد الحكيم أن المستأجر يكون مدعيا، وأما الأجير فيكون حينئذ منكرا في البيع. وأما الأجير ما يدعيه هذا أمر متفق عليه فيما بين المستأجر والأجير في البيع، وليس مورد حينئذ تخاصم فيما بينهما وتنازع واختلاف حينئذ فيما بينهما، لأنه الأجرة على تقدير الإتيان بالعمل هذا أمر متفق عليه في البيع. لكن ما هو واقع ذلك العمل؟ هل هو خياطة الثوب قباء أو خياطة الثوب قميصا؟ هذا هو منشأ حينئذ الاختلاف فيما بينهما. ما أصل استحقاق حينئذ الأجرة المسمات، هذا حينئذ مما لم يقع الاختلاف فيما بينهما. وأما الاستحقاق الفعلي للأجرة المسمات فأجاب عنه بهذا الحل اللي أجابنا به على كلام السيد الوجود، أنه ما في دعوة فعلية وإنما هي دعوة استقبالية. إذا صب منفعة عمله في مال المستأجر فهو يدعي استحقاق الأجر المسمات بالفعل، وأما الآن فعلا لا تشكل لدينا قضية يكون فيها مدعيا في البيع. فحينئذ الصحيح ما ذكره الصحيح يقول السيد الحكيم ما ذكره بعض المعلقين على المتن، وهذا إشارة إلى السيد الأصفهاني رحمة الله عليه، أنه في هذه المسألة وفي المسألة السابقة من حمل المتاع من بغداد إلى النجف أو إلى كربلاء، فيما لو كانت النسبة بينهما هي نسبة التباين، هو أن يكون المستأجر هو المدعي في البين، وأما الأجير فيكون هو المنكر، فيما لو كان هذا التداعي بعد قبل العمل في البين. هذا كله أي متى؟ إذا جعلنا مصب يعني الميزان في تشخيص المدعي ليس مصب الدعوة إلا بحسب مصب الدعوة، الكلام حينئذ واضح أنه يكون قبيل التداوي في البين، وإنما يكون بحسب الأثر والنتيجة ومقصود المتخاصمين والمتنازعين في البين. هذا ما ذكره السيد الحكيم قدس سره، إلا أن هذا الكلام عليه إشكال واضح في البين، وهو تارة بدنا نجعل حينئذ المصب هو حينئذ ما يدعيه من أن الإجارة ابتداء تعلقت في صياغة هذا الثوب قباء وهذا ما يدعيه الأجير، أو صياغة هذا الثوب قميصا وهذا ما يدعيه المالك المستأجر فيه. مرة بدنا نتكلم بهذه الحيثية وبهذه الكيفية، فهنا حينئذ كما اتضح لنا من بيان كلام الماتن أنه يكون قبيل التداعي، يعني كل منهما يكون مدعيا ومنكرا، وبالتالي يكون لدينا خصومتان، في واحدة منها يكون المالك مدعيا المستأجر منكرا، وفي الثانية عكس حينئذ ذلك، وبالتالي مع هاتين الخصومتين يكون المورد من صوريات مسألة التداعي. ومرة أخرى لا، بدنا ندخل بالحساب مسألة الاستحقاق في البين. إذا بدنا ندخل مسألة الاستحقاق، الاستحقاق لا يكون من أحد الطرفين دون الطرف الآخر، واضح. وهنا نستحضر تعليق الإمام رحمة الله عليه على المتن، ليه؟ وهيدي اللي يمكن تميز هذه المسألة الثالثة عشر عن المسألة الثانية عشر. يعني مرة يكون في عقد إجارة فعلا بينهما، ومرة أخرى لا يكون عقد إجارة، وإنما يكون المورد من قبيل الاستئمار في البين، يطلب منه حينئذ أن يصب منفعة الخياطة في هذا الثوب. أما على التقدير الثاني وهو في صورة الأمر أصلا، هنا ما في استحقاق أي شيء، مجرد طلب أنه خط لي هذا الثوب بس، لا في عقد إجارة ولا في شيء، يعني لم يكن قد ملك المستأجر في ذمة الأجير أي عمل حينئذ بالنسبة لهذا الثوب، ولم تكن عهدته مشغولة حينئذ ولا ذمته بأي شيء اتجاه المستأجر في المقام، حتى نقول أن المستأجر يدعي على الأجير استحقاق حين ذلك العمل. إذا قلنا بأن المورد من قبيل الاستئمار في البين، قال له خط لي هذا الثوب واضح حطه عنده فهم. وأما إذا قلنا لا، في عقد إيجار استأجرتك لخياطه، راح أجيبه لعنده على البيت، ما خلف طريق هكذا، مش راح لعنده، استأجرتك لخياطة هذا الثوب بدرهم، فقال قبلته لخياطة هذا الثوب قميصا بدرهم، فقال قبلته. وبعدين قبل ما يشتغل العمل صار في تداعي بينهما، انه لا استأجرت الخياطة قباء، وذلك قال له لا استأجرت خياطته قميصا في البين. هنا في هذا المورد في البين، فيما لو كانت هنالك إيجار، كما ان المستأجر ملك في ذمة الأجير خياطة يعني عمل الخياطة، فكان يستحق عليه ذلك العمل أيضا الأجير ملك في ذمة المستأجر حينئذ الأجرة المسمات في البيع. إذا بدك تحكي بالاستحقاق الذي ملكه بالعقد، احكي أيضا بالطرف المقابل الاستحقاق الذي ملكه الأجير بالعقد اللي هو الأجرة المسمات في البيع، واضح. إذا بدك تحكي بالاستحقاق الفعلي، في كل منهما ما فيش استحقاق فعلي، ليش؟ لأن المستأجر حسب الفرض ما بذل الأجر المسمات للأجير حتى يستحق عليه العمل اللي عم يدعيه حينئذ المستأجر، اللي هو صب منفعة خياطة الثوب قميصا في هذا الثوب في البين. فإذا ما كان الأمر كذلك، فنحن بين أحد أمرين، إما بدنا نكتفي على أن الإجارة قد تعلقت بخياطة الثوب قميصا أو قباء هذا التداعي كما ذكر السيد الماتن قدس سره، وإما بدك تحكي بالاستحقاق، هذا بدك تحكي من الطرفين باستحقاق فعلي، ما في عندنا استحقاق فعلي من الطرفين، لا من طرف المستأجر، ليش؟ لأنه ما بذل، لم يعطي ولم يسلم الأجرة المسمات للأجير في البيت، ولا من طرف الأجير أيضا في المقام، ليش؟ لأنه هو ما صب منفعة عمله في مال المستأجر حسب الفرض، واضح. بعدين وقت اللي بيصب منفعة عمله اللي هي خياطة الثوب قباء بحسب زعمه انه تعلق الإجارة هي خياطة الثوب قباء، ساعتها بيجي عندنا الاستحقاق الفعلي حينئذ بحسب زعمه، وان الأجرة المسمات اللي هي الدرهم مبذولة بإزاء خياطة هذا الثوب قباء لا قميصا في البيع. لكن هذا حينئذ أول كلام في البحنة. فبالتالي حينئذ المورد كما أفاد السيد الماتن قدس سره يكون من قبيل التداعي، حتى لو بدنا نرجع لما ملكه كل منهما بموجب العقد. الأجير ملك في ذمة المستأجر الأجر المسمى، والمستأجر ملك في ذمة الأجير حينئذ عمل الخياطة في البحنة. إذا بده يكون الاستحقاق بلحاظ ما ملكه بموجب العقد، هذا من الطرفين مش فقط من أحد الطرفين دون الطرف الآخر. هذا عم يدعي حينئذ استحقاق ما ملكه اللي هو خياطة الثوب قميصا، وهذيك عم يدعي استحقاق ما ملكه بموجب العقد اللي هو حينئذ الدرهم مقابل خياطة الثوب، ولو قباء بحسب زعم الأجيري في البحنة. فبالتالي الصحيح أنه قبل الاتيان بالعمل يكون مورد من قبيل التداعي، لا أنه يكون من قبيل المدعي هو المنكر، حتى يكون الأجير هو المنكر والمالك هو المدعي، خلافا للسيد الحكيم قدس سره. هذا تمام ما يرتبط في هذه المسألة الثالثة عشر. المسألة الرابعة عشر هذه أشبه بالمسألة الحاكمة على المسائل ال 13 اللي مرقوا، انه في كل مورد قلنا مثلا قدم قوله او يقبل قوله او كان القول قوله، واضح هذا بده يكون مع شو؟ مع يمينه في البين. ليش؟ لانه هو منكر، وانما يقبل قوله فيما لو كان حينئذ مع يمينه، ويكون حينئذ المقرر بحسب ظاهر الشرع حينئذ يمينه. وإجوا قيدوها الفقهاء يعني اليمين يمين الذي ينكر من خلاله حينئذ ما أثبته الطرف الآخر في البين، مش اليمين على ما هو حينئذ يرتئيه وما يقوله، يعني اليمين مش على ما يكون متمما للإنكار، وإنما اليمين على حينئذ إنكار ما ادعاه حينئذ الطرف المقابل، سواء كان الطرف المقابل المستأجر المالك أو كان حينئذ الأجير في البين. هذا اللي ذكره السيد الماتن قدس سره في المسألة 14، وبه يتم مسائل التنازع بتمامها. بتبقى عندنا الخاتمة تأتي إن شاء الله. قال الماتن قدس سره: إذا خاط ثوبه قباء، خاط الأجير ثوب المستأجر قباء، وادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا، قال فالأقوى تقديم قول المستأجر، الأقوى تقديم قول المستأجر الذي ادعى خياطته قميصا إذا ما عندوش بين هذا اللي ذكره الإمام رحمة الله، عفوا هذا اللي ذكره الماتن قدس سره. طيب، كان في عنا بعض الشيء اسمه لحيش، ليش قال لأصالة عدم الإذن في خياطته قباء؟ ليش؟ لأنه هو عم يدعي، يعني مرة بنحكي بأصل حكمي وهو أنه اشتغل الذمة وما اشتغلت، واضح اللي هو لأنه وقت العب يدعي. فالأقوى تقديم قول المستأجر، طيب ما وقت العب يدعي المستأجر عب يدعي تضمينه أرش النقصان، لأنه خياطة هذا الثوب ابتداء قبل أن يصب بقالب الثوب وبقالب بقالب القميص وبقالب القباء، وقت اللي خاطه قباء بعد مش لح يكون قابل لأن يصب بقالب القميص في البين اللي هو مراد المالك المستأجر في البين. فبدعوى المستأجر انه لا طلبت منك انك تخيط قباء، يعني شو؟ يعني عم يضمنوا قرش النقصان اللي سوف ياتي الاشاره له ضمن الاحكام حينئذ في البين. فكل منهما عم يدعي شيء، وهيدي النقطه التي على اساسها البعض فرضها انه المورد من صوريات باب التداعي في البين. لكن قلنا في مقام الجواب انه رغم ان المستأجر حينئذ يدعي ذلك ويكون قوله مخالف لاصاله عدم ضمان الأجير لأرش النقصان في البين، لأن الأصل عدم الاشتغال، لأنه هذا مجرد ادعاء من طرف المالك، إلا أن قوله موافق لأصل موضوعي في البين، هذا أصل حكمي، وهنالك أصل موضوعي يكون قول المستأجر موافق له، وأصالة عدم صدور الإذن بخياطة هذا الثوب قباء في البين، أصالة عدم الإذن في خياطته قباء. وعلى هذا إذا بنينا على هذا وحلف وذيك ما كانش عنده بينة في البين، ذكر أولا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك، واضح قرش النقصان، وهو انه هيدا الثوب واضح اللي كنت طالب منك تخيطه قميصا وانت خيطه قباء، هيدا الثوب اللي كان قابل لان يتهيأ بهيئة القميص والان وقت الخيطه قباء بعض لا يتهيأ بهيئة القميص في البين. قداش قرش النقصان حينئذ بالنسبة له؟ هيدا بده يضمنه في البين بحسب ظاهر الشر، وعلى هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك. هيدا ثانيا، ولا يجوز له نقضه. ثم نجي للخيط، الخيط ملك للمستأجر المالك أو ملك للأجير. إذا كان الخيط ملكا للمستأجر في البين، قال ولا يجوز له للأجير نقضه، نقض الخيط إذا كان الخيط للمستأجر. وإن كان له، وإن كان الخيط له للأجير في البين كان له، يعني كان له نقضه. هذا الحكم الثاني في البين. الثالث وهو أنه لو بنقضه حينئذ حصل التعيب غير النقصان اللي حصل ابتداء، بدل خياطة هذا الثوب قميصا خاطه قباء، هذا نقصان أورده على الثوب إنه كان قابل أن يخاط قميص وهلأ بعد ما خيط قباء غير قابل لأن يخاط قميص، هذا النقصان بده يضمن. هلأ لا، في نقصان آخر، تعيب آخر. قال ويضمن النقص الحاصل من ذلك، من نقض هذه الخيوط من الثوب في البيت، واضح؟ ويضمن النقص الحاصل من ذلك. هلا الحكم الثالث في البين، ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر. قال له المستأجر خطه قميص هذا خطه الآن قباء أشكرك، لأنه ما لح يطلع له الأجرة للأجير في البين، لأنه صب منفعة عمله في مال المستأجر من دون إذن من المستأجر في البين، فعمله أشبه يكون عمل مجاني، يعني قد أهدر حرمة عمله، فلا يستحق الأجرة المسمات اللي هي الدرهم. لكن إجا قال له المستأجر للأجير، قال له بدل ما تنقض هذه الخيوط خذ عوض هذه الخيوط في البين، فهل يجب على الأجير قبول عوض هذه الخيوط أو لا؟ قال ولا يجب عليه عملا بقاعدة السلطنة. السلطنة اللي بدنا نطبقها وين؟ حتى على الخصية الشخصية للخيوط في البين، وإلا لو لم تكن هذه السلطنة قائمة حتى على الخصية الشخصية للخيوط لم يكن هنالك معنى محصل للتمسك بقاعدة حينئذ السلطنة للقول بعدم وجوب أن يقبل حينئذ العوض، عوض حينئذ تلك الخيوط لو طلب المستأجر منه أن يقبل حينئذ تلك بعوض ذلك، ويجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر. هيد الشيء اسمه كما أنه، كما ليس عليه، كما أنه لا يجب عليه قبول، أيضا ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر، ليس عليه على المستأجر قبول عوض الثوب، لأنه صفة المخيطية والخيوط وهذه كلها على ملك الأجير في البين. عوض الثوب لا يجب على المستأجر قبول عوض الثوب لو طلب الأجير ذلك. قال كل ذلك عملا بقاعدة السلطنة، اللي هذه قاعدة السلطنة مش على أصل المالية بل حتى على الخصوصية الشخصية كما على الخصوصية المثلية بالنسبة للعين، وهذا معناه أنه مرة في يرفع إيده عن الخصوصية مجانا الخصوصية، مرة لا بيرفع إيده بالعوض، ومرة تلت أصلا ما بده يرفع إيده عن هذا الخصوصية لا مجانا ولا بالعوض في البيت، وإذا إله حق بمقتضى قاعدة السلطنة في البيت. إذا قال كما ليس عليه، ليس على المستأجر قبول عوض الثوب لو طلبه المستأجر، هذا خذ هذا واغتنمه، ولو تنازع في هذه المسألة وفي المسألة السابقة اللي هي مسألة نقل المتاع وحمل المتاع من بغداد إلى النجف أو إلى كربلاء، والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة، قبل ما يبلش بالخياطة، على إيش استأجرتك؟ على خياطة قباء؟ لا، على خياطة ثوب؟ لا، بلش ببعضهم، واضح؟ وهكذا لو أنت حمله إلى النجف، لا إلى كربلاء، وعركوا ببعضهم. قال في المرجع التحالف في البيع. قلت لكم هذه حاشية الإمام رحمه الله عليه، يقول التحالف بالنسبة إلى المسألة السابقة صحيح قبل الحمل وبعده، وأما في هذه المسألة قبل الخياطة والتفصيل أنه يقصصه إلى آخره، فالدعوة من الطرفين غير مسموعة. التفت أيمت، فإن مجرد الأمر، يعني ما لو استأمره قال له خطه مثلا قميصا، خط ثوب قميصا، فإن مجرد الأمر لا يوجب شيئا، لا يوجب شيئا، يعني شو ما بيحقق شيء في ذمة الأجير. يعني قال له خذ ثوبا عفوا خذ ثوبي قميصا في البيت أو مثلا قباءا، بمجرد هذا الأمر لم يثبت له شيء لا في عهدة ولا في ذمة الأجير، حتى يقال أنه هون عم يستحق عليه شيء وبالتالي يكون في ادعاء وكذا. إلا أن يكون المراد في أصل المسألة اختلافهما في الاستيجار على خياطة القباء والقميص، وهذا اللي صورني، وهذا هو منظور الماتن الذي جعلها من قبيل التداعي في البعض، على اختلافهما في أنه استأجره على خياطة الثوب قميصا أو خياطة الثوب قباء، كما في تلك المسألة استأجره لنقل المتاع من بغداد إلى النجف أو إلى كربلاء، فحينئذ يكون المرجع التحالف مطلقا كما في المسألة السابقة. هذا الإمام الخميني قدس سره، واضح. قلت لكم السيد حسن القمي طبعا السيد الأصفهاني في هذه المسألة وفي المسألة السابقة قال يمكن القول بتقديم قول الأجير في المسألتين مع يمينه على نفي ما يدعيه المستأجر من استحقاق ذلك العمل في ذمته أو لتقدم معنا فيما سبق. هذا حاصل المسألة، كل من يقدم المسألة 14 ما فيها شيء، كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر، يعني لنفي القول الآخر، مش اليمين على تتمة إنكاره، على نفي القول الآخر اللي هو إنكار حينئذٍ ذلك القول. يعني بعبارة أخرى مصب اليمين ومصب البينة بده يكون على شيء واحد، مصب البينة على ما يدعيه مثلا في طرد الأجير أو المستأجر، ومصب اليمين على ما ينكره المنكر لما يدعيه المدعي في البين. مش أنه اليمين على على شيء هو حينئذ يقوله في المقام. هذه المسألة التي نريد أن نشير لها، واضح. وبه تم حينئذ الأحكام التنازع في البين. الخاتمة 20 مسألة إن شاء الله في الشهرين، الله يعيننا على إكمال العشرين مسألة اللي هي خاتمة في أحكام الإجارة، وبه إن شاء الله تتم الإجارة والحمد لله رب العالمين.